السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع نخبة الفكر ومع قول الحافظ رحمه الله تعالى في القسم الثاني من قسمي الحديث من حيث القبول والرد المردود. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. ثم الطعن الرد بسبب السقط أو بسبب الطعن. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو سوء حفظه. هذه أسباب الطعن. والطعن إما أن يكون في العدالة أو يكون في الضبط، لأن الراوي المقبول روايته هو الذي حصل منه تمام الضبط أو الضبط مطلقا مع العدالة، فالعدل الضابط، ومن لم يكن عدلا أو لم يكن ضابطا فحديثه مردود، حديثه مردود. وأسباب الطعن في العدالة خمسة، ومثلها الطعن في الضبط. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد من بعض في القدح، لأن الطعن ليس على مرتبة واحدة، ففيها ما هو شديد وما هو متوسط وما هو خفيف. يقول: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. يعني لم يحصل تمييز أسباب الطعن في العدالة عن أسباب الطعن في الجرح لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي يبتدئ بذكر أشد أسباب الطعن في العدالة أو الضبط، ثم الأخف فالأخف، وهكذا. التدلي يعني الانطلاق من السبب الشديد أو الأشد في الطعن، وقد يكون سبب الطعن في العدالة أو يكون الطعن في الضبط. فحصل الخلط بين أسباب الطعن في العدالة والضبط معا على حسب هذه القوة في أسباب الطعن. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، الراوي يكذب في الحديث النبوي وهو الذي يتعمد رواية ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكذب في الحديث النبوي متعمدا، أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك. الطعن أشد أنواع الطعون في الرواة أن يكون الراوي كذابا أو كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أو تهمته بذلك، بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد العامة، للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلام الناس. الأول الذي تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني المتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهم، أو يكون كذابا في حديث الناس، وإلا لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. الأول تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني الاتهام بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كاذبه في حديث الناس، الثالث أو فحش غلطه، فحش الغلط أي كثرة الغلط يغلب على حديثه وروايته الغلط، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، أي أتى معصية فعلية أو قولية ولم تبلغ الكفر، هذا الفسق. وبينه وبين الأول عموم، الأول الذي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في عموم الفسق. من الفاسق الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يكذب في حديث الناس، أو الذي يقول أو يفعل معصية وفجورا، كل ذلك فسق. فدخل الفسق الذي هو نوع من أنواع أو سبب من أسباب الطعن دون الفسق الأعظم وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول: وبينه وبين الأول عموم. فالفسق عام أحد أفراده تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. إذا كان كذب الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في عموم الفسق، لماذا أفرد؟ أفرد لأنه يتعلق بهذا الفن، لأن الفن يتناول الأحاديث التي تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو قواعد أهل الحديث، فالكلام متعلق بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفرد هذا المتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أفراد الفسق عموما لتعلقه بهذا الفن، وهو قبول الحديث أو رده. قال: وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، سواء كان المعتقد كفرا أو دون ذلك، أو وهمه، السادس من أسباب الطعن، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، لم يكن متيقنا أو غالب ظنه أن هذا الحديث قد سمعه أو حفظه، أو مخالفته، السابع أي للثقات، أو جهالته، أو بدعته، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، المجهول الذي لا يعرف حاله أو لا تعرف عينه كما سيأتي، أو بدعته. السبب التاسع من أسباب الطعن أو الرد بسبب الطعن بدعة الراوي، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة اعتقاد أو عمل أمر حادث يخالف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة بخلاف المعاند، أو سوء حفظه. السبب العاشر من أسباب الطعن، أسباب الطعن 10، 5 في العدالة و5 في الضبط، رتبت ترتيبا على حسب المصلحة من حيث الأقوى في الطعن فما دون ذلك. كذب الراوي 1، تهمته كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني تهمته بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث فحش الغلط وهو كثرة الغلط، الرابع الغفلة عن الإتقان، الخامس الفسق بقول أو فعل دون الكفر، السادس الوهم، السابع المخالفة للثقات، الثامن الجهالة لا يعرف الراوي، أو بدعته بدعة الراوي إذا لم تكن مكفرة، العاشر سوء الحفظ وهو عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني الإصابة أكثر لكن ظهر الغلط في حديثه أو ظهر وبان في حديثه. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، سبب من أسباب الطعن كذب الراوي أو تعمد الراوي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديثه يقال له الحديث الموضوع. فالأول أو فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. يقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. يعني إذا قلنا هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستلزم لهذا الحكم بأن الحديث موضوع أن نكون علمنا يقينا أنه كذب، لكن غلبة الظن كافية في الحكم على الحديث بالوضع لمن تعمد هذا الكذب. يقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لأن الكذاب لا يكون حياته كاذبا كذابا، قد أحيانا يكذب، فلوجود هذا الاحتمال الضعيف لم نقطع بأنه وضع وتعمد الوضع، فقد يصدق الكذوب وقد يصيب الذي غلب عليه الخطأ. يقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، الممارسون للحديث الذي صار الحديث مختلطا بلحومهم ودمائهم وعظامهم، صارت عندهم ملكة يستطيعون بها أن يجزموا بأن هذا الحديث كذب وأن هذا الحديث موضوع وضعه فلان. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. رجل له اطلاع تام على الحديث، ذكي فهم، يعرف القرائن التي إذا حفت الخبر دلت على أنه موضوع، ولذلك سيذكر العلامات والقرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع. فقال رحمه الله تعالى: الحديث الموضوع، الحكم على حديث ما بأنه موضوع، هذا على الظن الغالب، لا يستلزم أن يكون يقينيا، قولا يقينيا أو حكما يقينيا، لأن الكذوب قد يصدق. لكن أهل الحديث المتخصصون المتعمقون الواسع الاطلاع الذين اتقدت أذهانهم وكانوا ثقات فاهمين وفهمهم قويا ومعرفتهم بالقرائن التي تحف الحديث، يستطيعون أن يجزموا بأن هذا الحديث كذب وموضوع وضعه فلان. يقول: وقد يعرف الوضع بقرائن أو بأسباب، وقد يعرف الوضع أولا بإقرار واضعه، يعني يقول الوضاع: أنا وضعت الحديث الفلاني، هذا لا يحتاج إلى تردد، فلان يدعي على نفسه بأنه قد وضع، لا يمكن أن يكذب على نفسه بأمر سيء إلا أن يكون مغفلا غفلة شديدة أو متأولا تأويل الجهال كما سيأتي. أول سبب يعرف به وضع الحديث أن الواضع نفسه يقر بذلك. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كاذبا في ذلك الإقرار. طبعا هذا كلام ربما يفهم فهما خطأ. ابن دقيق العيد يقول: لو قال أحد الرواة: أنا وضعت الحديث الفلاني، يقول: لا نقطع بأن الحديث موضوع في نفس الأمر، لا نقطع بأن الحديث موضوع في نفس الأمر لاحتمال أن يكون كذب في الإقرار. وهل يكذب أحد على نفسه بأنه كذب؟ يعني أن يكون صادقا ويقول كذبت. يقول: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، يعني كأنهم وجهوا كلام ابن دقيق العيد أن من أقر على نفسه بالوضع لا يقبل هذا الإقرار في الحكم على الحديث بالوضع. يقول: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، يعني لا نقطع بأن هذا الحديث موضوع الاحتمال أن يكون هذا المدعي أنه كذب كاذبا في دعوى هذه. يقول: ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. يعني لو قال: أنا وضعت الحديث الفلاني، يعني لو لم نقطع بصدقه في دعوى أنه كذب سيغلب على ظننا أنه صادق في الإقرار بأنه كذب الحديث الفلاني وضع الحديث الفلاني، والعمل بغلبة الظن هو المقبول المقطوع به. يقول: ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا. يعني لو جاء واحد يقول: أنا قتلت فلانا، فنقول احتمال أن يكون كاذبا في إقراره على نفسه فلا يقتل، أو أنا زنيت والعياذ بالله، احتمال أن يكون كاذبا في الإقرار على نفسه بأنه ذا زنى لا يرجم، هذا كلام لا يقوله أحد سمى رائحة العلم، وإنما تنفذ الأحكام عليه ويعمل بإقراره، والعمل بالإقرار يكون على غلبة الظن، وغلبة الظن الراجح تنزل منزلة اليقين. قال: ومن القرائن، إذن القرينة الأولى أو السبب الأول الذي يعرف به الحديث موضوع أن الحديث موضوع هو إقرار الواضع بوضعه. قال: أنا وضعت الأحاديث الفلانية أو الحديث الفلاني كما ثبت عن بعض الوضاعين، ورأيت الناس قد أعرضوا عن قراءة القرآن فوضعت حديث فضائل القرآن سورة سورة. واحد يقر على نفسه، نقول: لا، أنت كذاب، أو احتمال تكون كذابا فحديثك هذا ليس موضوعا. لا. ومن القرائن التي يدرك بها أو يدرك بها الوضع، من القرائن التي يدرك بها الوضع أي يعلم بها أن الحديث موضوع، ما يؤخذ من حال الراوي، قرينة في حال الراوي تدل على أنه وضع، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا إقرار أحمق، أو وضع رجل أحمق. الناس جالسين مختلفين، هل الحسن سمع من أبي هريرة أو لا؟ فقال حدثني فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. فين ده؟ لسه أيام الرسول لم يخلق الحسن بعد. فحاله يدل على أنه كذب الحديث قرين في حال الراوي نفسه. فساق في الإسناد في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، الحال أن غياث بن إبراهيم حضر المهدي وهو يلعب بالحمام. فساق في الحال إسنادا لإرضاء هارون، لإرضاء المهدي. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نص في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، إن الحديث معروف لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا يعطى من سبق في هذه الأشياء، التسابق فيها لا يعطى جائزة إلا في هذه الأشياء الثلاثة، النصل الرمي يعني، الخف المسابقة بين الإبل، أو حافر يعني المسابقة بين الخيل أو البغال. فلما رأى المهدي يلعب بالحمام أراد أن يرضيه، فساق الحديث وزاد فيه كذبا أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. حتى ذكر في تمام القصة أن المهدي أعطاه جائزة، فلما ولى هذا الكذاب فقال أشهد أن قفاك قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحفظ الحديث ويعرف أن الحديث مقتصر على الثلاثة. فهذه قرينة في حال هذا الكذاب الذي كذب، وهو غياث بن إبراهيم كذب في الحال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. إذن القرينة الأولى إقرار الراوي بأنه وضع، الثانية ما ينزل منزلة الإقرار وهو حال قرينة في حال الراوي. الثالث ومنها ما يؤخذ من حال المروي، قرينة في حال الراوي، قرينة في حال المروي. القرينة التي تدل على أن المروي كاذب مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، بحيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هذا الحديث يخالف القرآن أو يخالف المتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف الإجماع القطعي اليقيني أن الأمة أجمعت عليه أو يخالف العقل الصريح الصحيح، بحيث لا يمكن تأويل هذا الحديث. يعني لو أمكن تأويله بأن يتفق مع الآية أو الحديث أو الإجماع أو العقل أو كذا لا يكون موضوعا، لكن أن يكون حال الحديث المروي مناقضا للقرآن الصريح أو للسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو العقل الصحيح السليم الصريح، دل ذلك على أن هذا الحديث موضوعا. وهناك قرينة أخرى أو علامة أخرى يعرف بها الحديث الموضوع لم يذكرها الحافظ هنا، وهو أن يصرح بتكذيب الراوي جمع من العلماء يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقلد بعضهم بعضا. يعني سئل فلان من أئمة الرجح والتعديل عن الراوي فكذبه، والثاني كذبه، والثالث كذبه. اجتمعت أقوال الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، على تكذيب الراوي، وأن أولئك الأئمة لا يمكن أن يكذبوا على هذا الراوي بتهمته بالكذب، أو يتفقوا أو يتفق هؤلاء الأئمة على اتهام الراوي بالكذب. فهذا أو هذه قرينة من القرائن. وكذلك أيضا إجماع الأئمة على كذب الراوي، أجمعوا هذا كذب وهذا كذاب وهذا كذاب. هذه القرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع. قال: ثم المروي، الحديث الموضوع يعني، ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره. الموضوع الحديث الموضوع، إما أن يخترع الواضع نفسه الكلام، أو أن يأخذ كلام أحد الناس من الحكم أو المأثورات أو كذا ويضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. يعني الموضوع إما أن يكون اختلقه هو بنفسه، أو أخذ كلاما من غيره أو عن غيره فأضافه للنبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. والحامل للوضع إذن القرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع تقدم ذكرها، وهي: الأول إقرار الواضع بوضعه، الثاني قرينة في حال الراوي، الثالث قرينة في حال المروي، الرابع أن يجمع الأئمة على أن الراوي كذاب، أو أن يصرح بتكذيبه جماعة من العلماء لا يمكن أن يقلد بعضهم بعضا، أو أن يتفقوا على الكذب في اتهام هذا الراوي بالوضع. قال: والحامل للواضع على الوضع، الأسباب التي حملت الوضاعين على وضع الحديث. قال: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. إذن السبب الأول الذي يحمل الوضاعين على الوضع الزندقة، الزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو إفراط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. إذن الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع: الزندقة، يضع الزنادقة أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجهل، المتعبدون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لحث الناس على التعبد، أو المتعصبة للمذاهب يضعون الأحاديث نصرة أو مدحا لمذهبهم وطعنا في المذاهب الأخرى، أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما تقدم في حال ذلك الغياث مع المهدي، أو الإغراب والاشتهار، يريد أن يغرب على أقرانه فيختلق متنا أو يأخذ حديثا ضعيفا ويركب له إسنادا صحيحا. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، يعني لا يجوز الوضع لسبب من هذه الأسباب. وإن ادعى بعض المتصوفة أنهم يضعون الأحاديث لترغيب الناس وترهيبهم، وقد قال بعضهم: نحن نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا غاية في الجهل، لأن قوله هذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى هذا الكذب لترغيب الناس في دينه أو ترهيبهم من أمور رهبهم منها. قال: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتفقت كلمة العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن الإمام الجويني أبا محمد الإمام الجويني قال: من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ويتوجه أو يوجه كلام الجويني رحمه الله إلى أن من تعمد الكذب في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مثل هذا يكفر، لأنه يشرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، فحلل الحرام وحرم الحلال، تعمد الكذب في ذلك بوضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم حلالا أو يحلل حراما. لكن بقية العلماء يقولون بأن من تعمد الكذب فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أمر محرم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، يعني ثبت أن الحديث موضوع هل يجوز روايته؟ قال: اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. يعني من أراد أن يروي حديثا موضوعا لابد أن يبين أنه موضوع في ذات السياق، يعني يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كذا وكذا، وهذا حديث موضوع. أما يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت وفقط، أو يقول بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت، هذا حرام لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم يعني في المقدمة. من حدث عني بحديث يرى، أي يراه غيره ويراه أهل الحديث أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه موضوع، لكن المحدثين يرون أن الحديث موضوع فرواه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السبب الأول من أسباب رد الحديث بسبب الطعن، وهو كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه يقال له الحديث الموضوع. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. الأول الراوي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الموضوع. الثاني اتهم بالكذب، اتهم مجرد اتهام، اتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم منه الكذب في حديث الناس، إذا تفرد بحديث حديثه يقال له الحديث المتروك. الأول الموضوع وهو الذي رواه من تعمد الكذب، الثاني المتروك وهو الحديث الذي تفرد بروايته راو متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم عنه الكذب في حديث الناس أو في كلام الناس. قال: والثالث المنكر على رأي، أي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. المنكر وهو رواية من فحش غلطه، فحش الغلط أي كثرة الغلط وغلبة الغلط على حديثه، هذا هو الحديث المنكر. ولا يشترط على قول بعض العلماء أن يكون مخالفا في حديث هذا غيره. فالمنكر قسمان: أن ينفرد الراوي الذي فحش غلطه بحديث أو أن ينفرد مخالفا غيره من الثقات. وكذا الرابع والخامس، يعني من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. إذن الثالث والرابع والخامس من الطعون في الرواة، وهو فحش الغلط، كثرة الغفلة، ظهور الفسق، حديث هؤلاء يقال له الحديث المنكر، يقال له الحديث المنكر، سواء تفرد بالحديث ولم يخالف، أو تفرد بالحديث مع المخالفة في روايته لغيره من الثقات. هذه أقسام خمسة أو أسباب خمسة من أسباب الطعن في الحديث فيرد بسببها، وهي كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني اتهام الراوي بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفته بالكذب في حديث الناس، الثاني وهو المتروك الذي اتهم بالكذب، الثالث والرابع والخامس وهو الحديث المنكر، وهو حديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا إذا تفرد بالحديث أو إذا تفرد بالحديث مع مخالفته غيره. وهذه أسباب خمسة كما ذكرنا من أسباب الطعن في الحديث التي بها يرد الحديث، وتبقى أسباب أخرى خمسة، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.